بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الكلام في البحث السابق إلى بيان الثمرة المترتبة على القول باختصاص المقسم بالمجتهد كما ذكره المرزا النائيني قدس الله نفسه الشريفة، أو القول بالتعميم وأن المقسم وهو المكلف يشمل المجتهد والمقلد على حد سواء كما ذهب المشهور إلى ذلك. انتهى بنا الكلام إلى بيان الثمرة. قلنا بأنه بناء على الاختصاص فإنه لا يمكن تخريج رجوع المقلد إلى المجتهد على أنه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، أما إذا قلنا بالتعميم فإنه يمكن تخريج هذا الرجوع على أساس ماذا؟ على أساس رجوع الجاهل إلى العالم الذي هو دليل جواز رجوع المقلد إلى المجتهد. أنتم تعرفون في الرسائل العملية وفي كتب الاجتهاد والتقليد عندما يأتون إلى أدلة جواز التقليد، جواز بالمعنى الوضعي، أدلة جواز التقليد، يقولون أهم دليل على ذلك هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية، لأن السيرة قائمة على رجوع كل جاهل إلى العالم، رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة، فيكون رجوع المقلد إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة. فلماذا أنه لو قلنا بالاختصاص لا يمكن تخريجه على أساس رجوع الجاهل إلى العالم؟ خلوا ذهنكم يم. نحن تارة نقول أن الأحكام الظاهرية عامة وتشمل العالم والجاهل على حد سواء كالأحكام الواقعية، بناء على شمول الأحكام الظاهرية للعالم والجاهل على حد سواء كالأحكام الواقعية، فإنه لو أراد المقلد أن يرجع إلى المجتهد فيرجع إليه في حكم مشترك بينهما، فإن الحكم الظاهري مشترك بينه وبين ماذا؟ وبين المقلد. الجاهل لا يعرفه والعالم ماذا؟ يعرفه، فيرجع الجاهل إلى العالم من قبيل رجوع المريض إلى الطبيب، فإن الطبيب عندما يكشف العلاج عن مرض معين ذلك العلاج يختص بالطبيب لو يختص بالعالم والجاهل على حد سواء، لا إشكال أن المرض شامل لهما والعلاج شامل لهما، ولكن الطبيب عالم به والمريض ماذا؟ جاهل به، فيرجع المريض إلى الطبيب من باب رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة. ولكن متى يستطيع أن يرجع إليه؟ إذا كان هناك واقع محفوظ مشترك بين العالم والجاهل على حد سواء، صحيح هذا المعنى؟ أما إذا فرضنا أن الأحكام الظاهرية مختصة بمن؟ بالعالم وبمن وصلت إليه كما هو مبنى الاختصاص، إذن عندما يصل العالم إلى حكم ظاهري ماذا يريد أن يفتي ذلك المقلد؟ يريد المجتهد يفتيه بالحكم الواقعي. المجتهد عالم بالحكم الواقعي أو غير عالم، إذن لو أفتاه بالحكم الواقعي يكون إفتاء بغير علم وهو حرام شرع. إن أراد أن يفتيه بالحكم الظاهري فالحكم الظاهري موجود في حق المقلد أو غير موجود؟ ها؟ على الفرض غير موجودة، إذن بماذا يفتي؟ وعلى هذا الأساس بعد يمكن للمقلد أن يرجع إلى المجتهد في الحكم الظاهري أو لا يمكن؟ لا يمكن. متى يستطيع أن يرجع المقلد إلى المجتهد؟ يستطيع أن يرجع إليه إذا كان هناك واقع محفوظ بينهما. أما مع فرض اختصاص الحكم الظاهري بمن وصل إليه وبالعالم به، فإن من لم يصل إليه يوجد حكم ظاهري في حقه أو لا يوجد؟ لو قال الشارع، أضرب لك مثال، لو قال الشارع إذا قطعت بأن هذا خمر فلا يجوز لك أن تشرب، لمن لم يقطع يحرم أن يشرب أو لا يحرم؟ لا يحرم. لماذا؟ لأن هذه الحرمة موجودة لمن قطع، أما لمن لم يقطع فتوجد حرمة ولا توجد حرمة؟ لا توجد حرمة. إذن الفقيه المجتهد بناء على الاختصاص، اختصاص الأحكام الظاهرية بمن وصلت إليه، يوجد هناك واقع مشترك بينه وبين المقلد أو لا يوجد؟ لا يوجد. فإذا المجتهد ماذا يفتي المقلد؟ يفتيه بالحكم الواقعي المفروض عدم وجود الحكم الواقعي، لا يعلم به، جاهل به، فلو أفتاه به يكون ماذا؟ يكون إفتاء بغير علم. إن أراد أن يفتيه بالحكم الظاهري فالمفروض أن الحكم الظاهري يوجد في حق الجاهل أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن يرجع الجاهل إلى المقلد في ماذا؟ في شيء لم يثبت في حقه. ويتزايد الإشكال، خلوا ذهنكم جيدا يمي، ويتزايد الإشكال أن المجتهد لو ذهب واستنبط الأحكام الظاهرية التي هي خارجة عن ابتلائه كأحكام النساء، فإن أحكام النساء فضلا عن أنها غير موجودة للجاهل موجودة للمجتهد أو غير موجودة؟ إذن هذا الحكم الظاهري في حق من؟ في حق الجاهل، المفروض موجودة في حقه أو غير موجودة؟ غير موجودة. في حق العالم، العالم مبتلى بها أو غير مبتلى بها؟ غير مبتلى. هسه ليش أحكام النساء، أحكام الحج افترضوا أن المجتهد ليس مستطيعا وأيضا خارج عن محل ابتلائه؟ إذن كيف نخرج عملية الإفتاء من جهة وعملية رجوع المقلد إلى المجتهد من جهة أخرى بناء على مبنى الاختصاص الذي ذكره المرزا النائيني؟ ما أدري واضح هذا البحث؟ فلهذا هذه المسألة عند ذلك بعد أنت تلتفت، إذا جئت إلى كتاب فقهي ووجدت أن الفقيه يقول أن رجوع المقلد إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى العالم، ولكنه في البحث الأصولي يقول أن الأحكام الظاهرية مختصة بمن؟ بالمجتهد، بعد يوجد انسجام أو تهافت بينهما؟ تهافت. من هنا أنت في الرسائل العملية أو في الكتب الفقهية مفروض أن نفصل أنه ماذا نقول في البحث الأصولي، على أساسه نقرر ما هو دليلنا في مسألة جواز رجوع المقلد إلى المجتهد. فلهذا تجد أن جملة من الأصوليين حاولوا أن يخرجوا جواز عملية الإفتاء حتى على مبنى الاختصاص، كيف نخرجها؟ ما أدري واضح محل الكلام، وهي مسألة أساسية، مسألة مهمة لو تترتب عليها آثار، لأنه أنت إذا سقطت عندك السيرة العقلائية على جواز رجوع المقلد إلى المجتهد ما هو دليلك إذا؟ أنت تقول أهم دليل عندي هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية هي قائمة على أساس رجوع الجاهل إلى العالم، فإذا سقطت هنا فما هو دليلك على جواز الرجوع؟ لابد أن تقيم دليلا آخر، وواقعا يحتاج إلى تكلف كثير. من هنا ظهرت عندنا جملة من النظريات الأخرى للتخريج. أما المرزا رحمة الله تعالى عليه ومدرسة المرزا، باعتبار أنهم ملتفتين إلى اللازم المهم الذي يترتب على هذه القضية، حاولوا أن يقولوا بمبنى الاختصاص في البحث الأصولي، وأيضا أن يصححوا رجوع المقلد إلى المجتهد على أساس أنه من باب رجوع الجاهل إلى العالم. كيف حاولوا التوفيق بين المبنيين؟ قالوا بناء على مباني الطريقية والكاشفية التي أسسها المرزا قدس الله نفسه وتبعه جملة من أعلام تلامذته كالسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، فإن هذا المبنى يجعل غير العلم ماذا؟ علما. ها؟ يعني يجعل الإمارة ماذا؟ قال مبنى الكاشفية، الإمارة كشفها ناقص، الشارع يتمم كشفها، يقول هي ماذا؟ هي كاشف تام، ولكنه اعتباران تنزيلا على اختلاف المباني التي سيأتي الكلام عنها. فهنا يقول المرزا وأتباعه، يقولون أن المجتهد وإن كان غير عالم بالحكم الواقعي وجدانا، ولكن ببركة قيام الإمارة على الحكم الواقعي يكون عالما بالحكم الواقعي ماذا؟ تعبدا. أن المجتهد وإن لم يكن عالما بالحكم الواقعي وجدانا باعتبار أنه يوجد عنده شك، ولكن ببركة قيام الإمارة حجية خبر الثقة عالم بالواقع، ولكنه وجدانا أم تعبدا؟ فهو أي المجتهد عالم بالحكم الواقعي تعبدا، والمفروض أن الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل ومختص بالعالم، فإذا يفتي الجاهل بذلك الحكم الواقعي المعلوم تعبدا. أعيده الأخوة يقول سيدنا سريع الكلام، أعيده مرة أخرى بلي هسه 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 مولانا لا علينا بلي بلي. ان المجتهد بعد قيام الإمارة يعلم بالواقع ماذا؟ تعبدا. والمفروض ان الحكم الواقعي مختص او مشترك بين العالم والجاهل، مشترك، فيفتي المجتهد المقلد بالحكم الواقعي، ها، ولكن المعلوم عند المجتهد تعبدا لا وجدانا، ويرجع المقلد إلى المجتهد من باب رجوع ماذا؟ رجوع الجاهل إلى العالم، ولكن لا العالم وجدانا بل العالم ماذا؟ تعبدا. إذن أيضا نحن نلتزم بمبنى الاختصاص ونقول أن رجوع المقلد إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى العالم. هذا خير تقرير للتوفيق بين مبنى الاختصاص وبين ما هو ملاك السيرة العقلائية في رجوع الجاهل إلى العالم. إلا أن هذا التخريج أشكل عليه بإشكالات متعددة لعلها تصل 6 إلى 7، ولكنه احنا نكتفي بالإشكالات الأساسية، وإلا نريد أن نعرضها جميعا يأخذ وقت كثير مقدار المهم منه. الإشكال الأول أن هذا المبنى مبنى جعل الطريقية والكاشفية حتى لو تم فإنه يتم فقط في باب الإمارات دون الأصول العملي، فإن الأصول العملية حجيتها من باب الكاشفية لو من باب الوظيفة العملية والجري العملي، إذن لا توجد فيها كاشفية. حتى لو قبلنا مبنى المرزا في الكاشفية والطريقية بالإثبات فإنه ينفع أين؟ ينفع في باب الإمارات، أما في باب الأصول العملية ينفع أو لا ينفع؟ لا ينفع. إذن هذا التخريج أخص من المدعى. ومن هنا السيد الخوي قدس الله نفسه في المصباح ملتفت إلى الإشكال، يقول هناك في المصباح الجزء الثاني، يقول في صفحة 7، يقول في مسألة القاطع والإمارات لا توجد عندنا شبهة، ولكن أين يستشكل؟ وقد يستشكل في الرجوع إلى الأصول العملية. كيف يرجع المقلد إلى المجتهد في مسألة الأصول العملية؟ يعني لو اعتمد المجتهد على للحكم بالنجاسة والاستصحاب إمارة أو أصل عملي، المشهور أصل عملي خلافا لسيد الخوي الذي يعتبره إمارة، ولكنه المشهور يعتبره أصل عملي. وكيف نوجه الرجوع؟ الآن يريد يقول هذا الماء نجس، هذا الماء نجس واقعا، ها؟ وإذن لا يوجد علم بالواقع، ظاهرا مختص بمن؟ بالمجتهد ولا يشمله. إذن كيف يرجع المقلد إلى هذا المجتهد في نجاسة هذا الماء الثابت بالاستصحاب؟ من هنا دخلت عندنا مباني التقليد الطولي والتنزيل والنيابة. في كلمات الشيخ عندما تقرؤون تجدون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل هكذا يقول بأن المجتهد نائب عن المقلد في إجراء الأصل، لأنه بعد لا يمكن شيخ لو في الرسائل أول الرسائل أول بحث القصر يقول أن المجتهد نائب عن المقلد ماذا في إجراء الأصل. الشيخ يقول هكذا، سيد الخوي يناقشه يقول بأنه النيابة تحتاج إلى دليل. أين دليل بأنه المجتهد نائب عن المقلد في عملية الأصول العملية؟ من هنا يذهب إلى بيان آخر المعبر عنه في كلمات الأعلام بالتقليد الطولي، أنه يشخص له الصغرى ثم يشخص له الكبرى، هو لكي تفهم المبنى تحتاج إلى أيام. وهذا أين هو رجوع المجتهد إلى المقلد قائم على أساس السيرة العقلائية، ورجوع الجاهل إلى العالم أين أصلا؟ هو الفرق بين المقامين. بلي ماكو سمخية، أحسن جزاك الله. بلي هذا وقعا هذولا صاروا في حيص بيض، أنه أساسا على مبنى الاختصاص كيف نشخص. المهم هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا التخريج يتم على مبنى الطريقية فقط، أما على مبنى المنجزية والمعذرية لصاحب الكفاية هذا التخريج تام أو غير تام؟ غير تام. على مبنى جعل الحكم الموازي للمحقق الإصفهاني هذا التخريج تام أو غير تام؟ غير تام. إذن هذا التخريج حتى لو قبلنا أصوله الموضوعية فإنه يتم على بعض المباني دون البعض الآخر. هذا الإشكال الثاني. بلي كل إشكال أحسن جزاك الله خير، كلها إشكالات مبنائية. الإشكال الثالث، هذا الإشكال الثالث يحتاج في مقدار توضيح، وهو قرأتم في الكفاية وفي الحلقة الثالثة أن الإمارة إذا قامت تقوم مقام القطع الطريقي بلا ريب قدر المتيقن، وتقوم مقام القطع الموضوعي الذي ذهب إليه المرزا وإن ناقش الفيد الشهيد لا تذكرون. يعني ماذا؟ يعني الشارع إذا قال الخمر حرام فلا يجوز شربه، تارة يحصل لك علم بأن هذا خمر ويحصل لك علم بالحكم وهو الحرمة فلا يجوز الشرب، وأخرى لا يحصل لك علم ولكن تحصل لك عندك إمارة تقوم بين على أن هذا المائع ما هو خمر، ويقوم عندك إمارة على أنه خبر الثقة على أن الخمر يجوز شربه أو لا يجوز، فهنا هل الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم؟ لا إشكال ولا شبهة بأنه لا يشترط أن يحصل لك علم وجداني بأن هذا خمر وعلم وجداني بأنه ماذا حرام. لو قامت عندك إمارة أيضا يكفي لإثبات الموضوع ولإثبات المحمود، هذا القدر المتيقن من قيام الإمارة. أما هناك بحث آخر وهو قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. ما معنى القطع الموضوعي كما قرأتم في أصول المظفر والحلقات؟ هو أن يكون القطع مأخوذا موضوعا أين في حكم من الأحكام، كما لو قال الشارع إذا قطعت به فيجوز لك إسناده إليه، هذا الذي قرأته في مسألتي يحرم إسناد ما لم يعلم، ها؟ خب إذا أنا ما قطعت حصلت عندي إمارة أيضا يجوز لي الإسناد أو لا يجوز؟ هذا القطع مأخوذ بنحو القطع الطريقي للقطع الموضوعي، فهل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا؟ ها؟ على مبنى المرجى تقوم مقام القطع الموضوعي. إذن هذا الفقيه بعد قيام الإمارة عنده يكون عالما بالواقع تعبدا، وهذا أثر قيام الإمارة مقام القطع الطريق، ويجوز له الإسناد إلى الشارع والإفتاء للمقلد، وهذا هو أثر قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. إذن المجتهد هنا في هذه الحالة يجوز له أن يفتي أو لا يجوز؟ مو في الإشكال، قلنا بأن المجتهد يريد أن يفتي، يفتي بماذا؟ بالحكم الواقعي فهو بما لا يعلم، بالحكم الظاهري فهو مختص. الجواب هنا يستطيع أن يفتي بالحكم الواقعي لأنه معلوم عنده تعبد، فيجوز له الإفتاء والإسناد أو لا يجوز. ولكن عندنا بحث آخر وهو حكم شرعي للمقلد. هذا حكم شرعي لمن؟ للمجتهد. حكم الشرعي للمقلد ما هو؟ أنه يجوز له الرجوع إلى هذا المجتهد أو لا يجوز. إذا كان المجتهد عالما بالحكم الواقعي وجدانا فلا إشكال أنه يجوز له الرجوع إليه، أما إذا كان عالما تعبدا فهل يجوز له الرجوع أو لا يجوز له الرجوع؟ هنا نقول أن قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي صحيح يجعله عالم تعبدا، ولكن هل يحقق لنا عنوان أنه ذو خبرة أو لا يحقق؟ الإشكال الثالث يقول أن الإمارة فقط تقول هذا الإنسان عالم بالواقع تعبدا، وملاك رجوع الجاهل إلى العالم مو كونه عالم تعبدا، بل أن يكون ذو خبرة، ذو فن، ذو بصيرة، وهذا الإنسان يصدق عليه ذو بصيرة أو لا يصدق، فلا يمكن الرجوع إليه. إذن الإشكال مو من طرف المجتهد أنه يجوز له الإفتاء أو لا يجوز، وإنما هو الإشكال من طرف من؟ من طرف المقلد أنه يجوز له الرجوع أو لا يجوز له الرجوع، ذاك يجوز له الإفتاء وببيان فني، وبحثه سيأتي بعد ذلك، وهو أن القطع، خلي ذهنكم جيدا يمي، أن القطع الموضوعي المأخوذ في جواز رجوع المقلد إلى المجتهد هل هو قطع موضوعي بنحو الكاشفية أو هو قطع موضوعي بنحو ماذا؟ الصفتية. قرأتم في الرسائل أن القطع الموضوعي له قسمان، بنحو الكاشفية، بنحو ماذا؟ بنحو الصفتية، وأضاف إليه صاحب الكفاية ماذا؟ قسمان آخران، تمام الموضوع أو جزء الموضوع. في الأقسام قطع الموضوعي قد صارت عندنا أربعة. هسه احنا نتكلم ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل، هل أن القطع الموضوعي المأخوذ في جواز رجوع الجاهل إلى العالم هل هو بنحو الصفتية؟ ما معنى بنحو الصفتية؟ يعني أن يكون عن طريق خاص لا مطلق الطريق، لا مطلق العلم. أضرب لك مثال خلي يتضح المطلب. لو صار الإنسان عالما، المجتهد صار عالما بالحكم الواقعي من الطرق المتعارفة، هذا طريق، وأخرى يكون عالما بالحكم من الطرق الغريبة كالجفر مثلا، طب هل يجوز الرجوع إليهما معا أو يشترط أن يكون علمه علما متعارفا؟ أي منهما؟ ها؟ قرأتم في الرسائل العملية إذا كان المجتهد علمه من غير الطرق المتعارفة يمكن الرجوع إليه أو لا يمكن؟ ها؟ وهذا معناه أن القطع الموضوعي مأخوذ بنحو الكاشفية لو بنحو الصفتية، ها؟ بنحو الصفتية، وإلا لو كان بنحو الكاشفية من أي طريق تحصل الكاشفية يجوز الرجوع إليه. هذا واضح صار؟ ها؟ إذا قبلنا هذا المرجع ماذا يقول هناك؟ يقول أن الإمارة تقوم مقامه، هذا إشكال على المرجع، هل لديكم اربطوا الأبحاث، أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي إذا كان مأخوذا على نحو الكاشفية، أما إذا كان مأخوذا على نحو الصفتية تقوم مقامه أو لا تقوم؟ ها؟ يقول لا تقوم. والمفروض هنا ان هذا العالم الذي يجوز الرجوع اليه لابد علمه يكون بنحو الصفتيه والموضوعيه بكاشفيه بنحو الصفتيه، وهو يوجد عنده علم موضوعي بنحو الصفتيه او لا يوجد؟ لا يوجد. اذا لا يجوز للجاهل ان يرجع اليه. ما ادري واضح هذا الاشكال الثالث، لو يحتاج الى بيان اعاده بلي ابينه مره اخرى، اذا يحتاج اعيده مره اخرى ما عندنا مانع. اكرر اجمالا، المرزى عنده مبنى ان شاء الله ياتي بعد ذلك، وهو ان الاماره تقوم مقام القطع الموضوعي اذا كان بنحو الكاشفيه، اما اذا كان بنحو الصفتيه تقوم مقامه او لا تقوم؟ لا تقوم، هاي مقدمه. وجواز رجوع المقلد الى المجتهد القطع الماخوذ فيه على نحو الكاشفيه لو على نحو الصفتيه، ها ثبتنا لابد ان يكون عن طريق مخصوص. اذا الاماره تقوم مقامه او لا تقوم؟ اذا لا يجوز الرجوع اليه وان جاز للمجتهد ان يفتي الجاهل المقلد، ولكن المقلد يجوز له الرجوع اليه او لا يجوز؟ من باب رجوع الجاهل الى العالم، يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. اذا هذا التخريج الذي ذكرته مدرسه المرزا ومن تبعه من الاعلام، هذا التخريج غير تام. فالافضل ان نرجع الى ماذا؟ نرجع الى اصل دعوى المرزا لنرى بان الدعوى تامه او غير تامه. فان ثبت صحه دعوى الاختصاص فلا بد ان نبحث عن ماذا؟ عن طريق اخر وتخريج اخر لرجوع المقلد الى المجتهد. اما اذا ابطلنا دعوى الاختصاص عند ذلك بعد على القاعدة يرجع المقلد إلى المجتهد، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم، لأنه لو أثبتنا أن الأحكام الظاهرية مشتركة بين العالم والجاهل، فكما أن المقلد يرجع إلى المجتهد في الأحكام الواقعية لأنها مشتركة ويكون رجوعه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، كذلك في الأحكام الظاهرية يرجع إليه لواقع محفوظ بينهما ويكون رجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم. خب ما هي دعوى الشيخ المرزا رحمة الله تعالى عليه؟ المرزا أقام دليلين لإثبات دعوى الاختصاص، يتذكروا الإخوة، أقام دليلين لإثبات دعوى الاختصاص. الدعوى الأولى وجوب الفحص. المرزا قال بأنه صحيح أن الأدلة عنوانها عام، رفع ما لا يعلمون، مطلق يشمل المجتهد والمقلد، ولكن من الواضح أنه لا يمكن جريان رفع ما لا يعلمون إلا إذا لم تكن إمارة ماذا؟ على الخلاف. والفحص عن أنه توجد إمارة على الخلاف أو لا توجد من اختصاصات كل انسان، حتى المقلد حتى العامي، لو من اختصاصات المجتهد. اذا وان كان مقتضى الادلة الشمول للمقلد ايضا، ولكن مقتضى الفحص عن المخالف هو الاختصاص بمن؟ بالمجتهد. هذا كان هذا الوجه الاول. هذا الوجه الأول خلاصته يرجع إلى جملة واحدة، أنه أدلة الوظائف الظاهرية الإطلاق تام فيها، يعني تشمل الجاهل والعالم، تشمل المجتهد والمقلد، ولكن لا يمكن التمسك بالإطلاق لوجود ماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ أنه نحتاج إلى فحص، والفحص من اختصاصات المجتهد. إذن المرزا يقبل في الوجه الأول، خلوا ذهنكم جيدا يمي، يقبل في الوجه الأول تمامية المقتضي للشمول، ولكن يبدي مانعا ماذا؟ من الخارج. فنقول تقول للمرزا بأنه لو كان ضرورة الفحص أخذت في دليل من الأدلة لقلنا أن كل من يريد أن يجري حكما ظاهريا لابد عليه ماذا؟ أن يفحص. بعبارة أخرى لو كان الفحص مأخوذا بعنوانه في جريان الوظائف الظاهرية كما يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكمه. من الواضح أن الحكم الظاهري بعد لا يجري في حق أحد إلا إذا ماذا؟ إلا إذا حقق الفحص. صحيح أم صحيح؟ بعبارة ثالثة، إذا كان الفحص مأخوذا بنحو القطع الموضوعي فإن الإنسان المكلف مطلقا مجتهد أو مقلد لا يمكنه أن يجري الحكم الظاهري إلا إذا ماذا؟ إلا إذا فحصه. ولكنه لا يوجد عندنا دليل يقول أن الفحص مأخوذ بنحو القطع الموضوعي في جريان الوظائف الظاهرية. نعم، الذي ثبت هذا المقدار بمقتضى القرائن ومناسبات الحكم والموضوع أن الأحكام الظاهرية والوظائف الظاهرية لا يمكن أن تجري مع وجود حجة مخالفة لتلك الأحكام في معرض الوصول إلى المكلف بنحو القضية الحقيقية، أن كل حكم ظاهري أو واقعي، كل حكم هذه مولانا إذا بنفجلوها انتهى، كل حكم ظاهري أو واقعي، بس احنا بحثنا في الأحكام الظاهرية، كل حكم ظاهري متى تستطيع أن تعمل به؟ إذا لم تكن هناك حجة مخالفة هي في معرض الوصول. يعني الظهور الإطلاقي حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ الجواب متى؟ حجة بشرط أن لا تكون هناك ماذا؟ دليل على التقييد. وإلا إذا كان هناك شيء دليل على التقييد فهذا الظهور الإطلاقي حجة أو غير حجة؟ غير حجة. إذن الحكم الظاهري لم يؤخذ في حجيته وجريانه الفحص بعنوانه حتى نقول أن المقلد لا يستطيع أن يفحص، إذن ماذا؟ إذن لا يجري في حقه. وإنما أخذ في جريان الحكم الظاهري أنه لا يشمل موارد وجود حجة مخالفة في معرض الوصول إلى من؟ إلى المكلف. أي مكلف؟ مطلق المكلف؟ لو المكلف الخبير، من يستطيع أن يشخص أن هذه حجة مخالفة أو غير مخالفة؟ الخبير، ولا مطلق المكلف لا يستطيع. ما أدري واضحة إلى هنا القضية الشرطية هذه؟ فهنا إذا كان الحكم الظاهري مقتضي الإطلاق فيه تام للمجتهد والمقلد كما هو المفروض، ولكن هناك مانع، ما هو المانع؟ ألا توجد حجة على الخلاف في معرض الوصول، فهنا إذا فحص المجتهد، وبعبارة أخرى فحص المجتهد يكون طريقا لإحراز عدم وجود شرط ماذا؟ ذلك الحكم الظاهري. فإذا فحص المجتهد ولم يجد ما هو خلاف ذلك الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري المقتضي التام والمانع ماذا؟ مفقود، فيكون شاملا للمجتهد والمقلد على حد سواء أو لا يكون. إذن لو كان الفحص مأخوذا بعنوانه في جريان الأحكام الظاهرية لما شمل ماذا؟ لما شمل المقلد. أما الفحص بعنوانه غير مأخوذ، المأخوذ هو ماذا؟ ألا توجد حجة على الخلاف في معرض الوصول. والفقيه بفحصه ماذا يفعل؟ ها؟ يحقق الشرط جريانه، فإذا فحص ولم يجد فإن المقتضي يكون تاما لعدم وجود مانع، فيرجع المقلد إلى المجتهد للحكم في الحكم الظاهري المشترك بينهما، أي بين العالم والجاهل على حد سواء. إذن هذا القيد يمنع من التمسك بإطلاق الأحكام الظاهرية أو لا يمنع؟ يعني ضرورة الفحص، وجوب الفحص عن المقيد والمخصص ونحو ذلك، يمنع من الشمول للمقلد أو لا يمنع؟ لا يمنع. إذن هذا القيد الأول وهو إبداء المانع لا يكفي لرفع اليد عن إطلاق الأحكام الظاهرية لشمولها للمقلد أيضا. أما في الوجه الثاني الذي ذكره المرزا، خلي ذهنك يمي، في الوجه الثاني المرزا يريد أن يبدي لنا مو يريد يبدي لنا مانعا مع تمامية المقتضي، يقول لا، المقتضي موجود أو غير موجود، وهذا هو الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني الذي ذكره المرزا. في الوجه الثاني يريد أن يقول المقتضي للإطلاق ماذا؟ غير موجود، ببيانين. البيان الأول إثباتي كما ذكرنا، وهو أنه عندما نرجع إلى لسان الأدلة يقول يأتي عنكم الحديثان، فعني يؤدي، إذا أدى عني فعني يؤدي. إذن هنا بعد هذا اللسان يشمل غير الواصل إليه أو لا يشمل؟ لا، يوجد قصور في المقتضي، مو المقتضي تام ولكن يوجد هناك مانعون. طب الجواب عن هذا الوجه الإثباتي واضح، وهو أنه شيخنا ليست كل أدلة الأحكام الظاهرية لسانها هذا اللسان. خب ماذا تقول في قوله رفع ما لا يعلم، مطلق لو مو مطلق؟ هسه افترض أنه في حجية خبر الثقة يوجد ماذا؟ فما أدى إليك فعني يؤدي، فيه تادية، فيه إتيان، فيه مجيء. أما رفع ما لا يعلمون شنو؟ مطلق لو مختص؟ واضح مطلق. لا تنقض اليقين بالشك شنو؟ مطلق لو مختص؟ إذن أولا لو كانت كل ألسنة الوظائف الظاهرية إمارة وأصلا لا يوجد فيها المقتضي لتم الكلام، ولكنه ليس الأمر كذلك، هذا أولا. وثانيا أنه حتى في تلك الألسنة التي ورد فيها ما أدى عني فعني يؤدي، أو إذا جاءك من خلال القرائن يتضح بأنه ما أدى ليس مأخوذ على نحو الموضوعية بل مأخوذ على نحو الطريقية. هذا من قبيل أن الشارع يقول إذا أخبرك الثقة بأن الخمر حرام فماذا؟ فلا تشربه. هذا معناه إذا لم يخبرك الثقة يعني الخمر ليس بحرام؟ لا، إخبار الثقة طريق ماذا؟ طريق، وإلا الخمر حرام في الواقع سواء أخبرك الثقة أو لم يخبرك الثقة. هنا عندما يقول إذا أدى عني فعني يؤدي، هذا مو معنى إذا لم يؤدي فلا يوجد عندي حكم ظاهري. إذن حتى اسمحوا لي أكمل فيه، إذن حتى في مورد الروايات أو الوظائف الذي أخذ فيه الأداء إذا كان بنحو الموضوعية فلا يوجد مقتضى للإطلاق، ولكن إذا كان بنحو الطريقية يوجد مقتضى الإطلاق أو لا يوجد؟ يوجد، ولم يقم الشيخ لنا دليلا على أنه بنحو الموضوعية. تفضلوا سيدي. مطلق ليش يقولنا بأنه رفع ما لا يعلمون؟ يقول مختص هو الجانب الثاني، إذا كان مأخوذا الأداء بنحو الموضوعية بلي، أما إذا كان مأخوذا بنحو الطريقية أنا مثال ضربت بعد، قلت إذا جاءك الآن قالك إذا أخبرك الثقة بأن الخمر حرام، يعني إذا لم يخبرك يعني الخمر مو حرام. أحسنتم، جزاك الله خير. لا لا، عاد أنتم بعد ما التفتتوا من الأول، ميرزا يريد يقول إذا لم يخبرك لا يوجد حكم ظاهريون. وقلنا معنى الطريقية هذا عند الميرزا، أنه مع عدم الوصول يوجد حكم ظاهري في حقك أو لا يوجد؟ يقول لا يوجد، مو يوجد وأنت معذور. في المبنى ذكرنا أن الميرزا يقول بأن الأحكام الظاهرية مختصة بمن علم بها، ومن لم يعلم فيوجد حكم ظاهري أو لا يوجد، من قبيل ما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلي وقرأتهم في باب الفقه، بأن وجوب القصر على من؟ على العالم به، أما من لم يعلم وكان مسافرا أساسا لا يوجد وجوب القصر في حقه، مو يوجد وجوب القصر في حقه وهو معذور. الميرزا يريد أن يقول أن الأحكام الظاهرية إنما هي ثابتة في حق من؟
في حق من وصلت، أما من لم تصل لا يوجد حكم ظاهري في حقه. واضح؟ إذن هنا متى يكون كذلك؟ إذا كان الأداء مأخوذا بنحو الموضوعية، أما إذا مأخوذ بنحو الطريقية فهو ثابت ولكنه أنت لا تعلم به. هذا هو الإشكال الأول. إذا هذا الإشكال الثاني، هذا فيما يرتبط بالبعد الثباتي لما ذكره المرزا وجوابه. أما البعد الثبوتي، إذا تذكرون ماذا قال المرزا؟ قال بأنه وقد تأمل أسأل البعد الثبوتي وهو اللغوية، خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.